أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. غدا السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وهو يصادف ذكرى حرب بدر الكبرى، ويوم السابع عشر عيد عظيم لأجل الانتصار الباهر في حرب بدر الكبرى. وحرب بدر الكبرى قامت على أكتاف رسول الله صلى الله عليه وآله أولا، وعلى أكتاف أمير المؤمنين عليه السلام ثانيا. وقد قلت فيما سبق يجوز لنا أن نقول حرب بدر الكبرى أرشيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والسابع عشر من شهر رمضان المبارك يصادف ذكرى هلاك عائشة، وذكرى هلاك عائشة عيد عظيم للمسلمين لا يقل أهمية عن عيد حرب بدر الكبرى. عائشة بتخطيط من أبي بكر وعمر وباشتراك مع حفصة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، وعائشة باشتراك مع طلحة والزبير أشعلت حرب الجمل في وجه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وقاتلة رسول الله كافرة زنديقة ملحدة، ومشعلة حرب الجمل خارجية لا شك في ذلك، بالإضافة إلى مواقفها الشائنة أمام سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، وأمام الحسن صلوات الله عليه، وأمام الحسين صلوات الله عليه. إذن غدا ليس عيدا واحدا، وإنما هو عيدان، وعيدان عظيمان جدا وجدا. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف، لازلنا في أجواء سورة الأنعام. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فلله الحجة البالغة. روى المفضل بن عمر قال الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. ماكو طريق إلى الله عز وجل إلا عبر سفراء الله عز وجل. سفراء الله تارة بعنوان الأنبياء وأخرى بعنوان المرسلين، وثالثة بعنوان الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. والمعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم أفضل، كما ذكرنا مرارا وكرارا فيما سبق، أفضل من الأنبياء والمرسلين والأوصياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. وأمير المؤمنين في المعصومين الأربعة عشر تأتي درجته في الفضيلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، فهو ثاني أفضل مخلوق لله عز وجل. كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى، أي لا يؤتى الله إلا منه، إلا من هذا الباب. وسبيله الذي من سلك غيره هلك. كان أمير المؤمنين سبيل الله الذي من سلك، من مشى في غير هذا السبيل هلك، مو فقط هلاك دنيوي، إنما الأعظم الهلاك الأخروي. وكذلك يجري لأئمة الهدى عليهم السلام واحدا بعد واحد. المعصومون مشتركون في الأمور العامة، جعلهم الله عز وجل أركان الأرض أن تميد بأهلها، وهذا تكلمنا عنه مفصلا فيما سبق، يعني النجوم أمان لأهل السماء والمعصومون أمام لأهل الأرض. إذا لحظة مرت على الكرة الأرضية ولا معصوم فيها فالكرة تنفجر. جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها، تميد أي تتحرك. وحجته البالغة، جعل الله المعصومين حجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، أي حجته، أي دليله الذي يبلغ القلب، يبلغ أعماق الضمير، أي يقنع بدون أن يشكل إقناع من أي نقص. روى المفضل بن عمر قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك غيره هلك. وكذلك يجري لأئمة الهدى عليهم السلام واحدا بعد واحد. جعلهم الله عز وجل أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. بمناسبة الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفرق أي فتتفرق، على غرار تنزل الملائكة أي تتنزل. روى أبو بصير وهو من الرواة الكبار جدا قال: قال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، قال: نحن السبيل، الصراط الإلهي المستقيم نحن. البقية مو صراط الله وإنما صراط الشيطان. صحيح أنهم في بعض الأوقات أخذوا شيئا من الإسلام، أما دينهم ليس دينا إلهيا. قال نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل. إذا فرد واحد ما يريد الإسلام خليه يروح على الشيوعية، خليه يروح على الهندوسية، خليه يروح على البكرية، خليه يروح على ديانة وحدة الموجود وما أشبه. روى أبو بصير قال قال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل. قسم من البشر أبى، فاثنين وسبعين عام ظل تحت ضغوطات الشيوعية ثم التفت فخلص نفسه من الشيوعية، وإلى الآن الخلاص من الشيوعية في الكرة الأرضية ليس كاملا، لأن إلى الآن البشر لم يفهم حتى هذه النقطة بصورة جلية. يعني البشر يحتاج إلى تفكر أكثر حتى يفهم هذه النقطة الواضحة بصورة جلية. نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل. الله عز وجل خلق البشر مختارا وأتى به إلى الدنيا للامتحان، وفي الامتحان ماكو ضغوطات، فالواحد يتمكن يختار الشيوعية. هسه بعد ذلك يندم، إما في الدنيا يندم وإما في عوالم الآخرة يندم، بدءا بالاحتضار وانتهاءا بجهنم. بالنسبة للآية الكريمة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال الإمام الباقر عليه السلام من نوى الصوم، مثال نموذج، من نوى الصوم يقصد الصوم المستحب، ثم دخل على أخيه فسأله، أي أخوه سأله أن يفطر عنده، يقول الآن وقت الغداء فتعال ناكل سوية، فليفطر، خلي يترك صومه المستحب ويفطر عند أخيه، وليدخل عليه السرور، خلي يدخل السرور على أخيه بإجابة دعوته. دقق النظر، فإنه الضمير للشأن يحتسب له بذلك اليوم، الله بدال ذلك اليوم الواحد من ذلك بالنسبة للثواب، فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام. هذا صام صوما مستحبا لأجل الثواب المعين. هسه أنت أجب دعوة أخيك وأفطر عنده، فالثواب المعين يصير عشرة أضعاف، وهو قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الإمام الباقر من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الإمام الصادق عليه السلام ونحن في أجواء ذكرى هلاك عائشة لعنة الله عليها، قال الإمام من ذكر أبا بكر وعمر، اجي في ذهني أبو بكر وعمر وأعمالهما ومواقفهما، فلعنهما كل غدات كل صبح كتب الله عز وجل له سبعين حسنة، مو حسنة واحدة، وحتى بالنسبة للحسنة الواحدة لا نعرف حجمها، وكيفيتها، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. يعني يوميا ترفع له 10 درجات، تمحي عنه 10 سيئات، ويعطى له 70 حسنة مقابل جملة قصيرة: اللهم لعن أبا بكر وعمر. خذ، ليش في الغداة؟ ليش مو في الظهيرة؟ ليش مو في المساء؟ ليش مو في الليل؟ ربما حتى يفتتح المؤمن والمؤمن يومهما بالبراءة. لا إله إلا الله، البراءة مقدمة على الولاية. قال الإمام الصادق: من ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما كل غدات كتب الله عز وجل له 70 حسنة، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. بمناسبة الآية الكريمة: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال أبو مسلم أو أبو سالم راعي رسول الله صلى الله عليه وآله: سمعت رسول الله يقول: 5، أي 5 كلمات، 5 جمل ما أثقلهن في الميزان. جملة تعجبية، يعني 5 هذه ثقيلة في الميزان، في ميزان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة، وكلش هم ثقيلة، ثقيلة جدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات 4 يعرفها المؤمنون والمؤمنات إجمالا، يعني يعرفون عظمتها. تعالوا على 5: والولد الصالح يتوفى، يموت لمسلم فيصبر ويحتسب، لا يجزع ويحتسب، يعني يطلب من الله الثواب على فقدانه وعلى صبره على هذا الفقدان. كيف إذا الولد الصالح يكون في مستوى علي الأكبر صلوات الله عليه، وكيف بأن يذهب شهيدا، والشهيدا في عاشوراء بالذات. روى أبو مسلم راعي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت رسول الله يقول: 5 ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب. بمناسبة الآية الكريمة: قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أمر الله تعالى ذكره، يعني الإسلام، لا يحمل على المقاييس. ذكر فيما سبق كرارا ومرارا، والآن أذكره خلاصة. شوفوا، الدنيا، الكون، العالم، الذرة إلى المجرة، كل شيء يقوم على القياس، أي يقوم على العلم، والعلم كله قياس. الطب يقوم على القياس، الفيزياء نفس الشيء، الكيمياء نفس الشيء، الهندسة نفس الشيء، المعمارية، البناء، كل شيء يقوم على القياس. إذا حدث خطأ صغير في القياس فيصير مشكلة أو مشاكل، ربما بناية ضخمة تتهدم لأجل خطأ صغير في القياس، في قياس المهندسين والبنائين ومن أشبه. فليش هذا القياس الواجب في كل شيء صار حراما في الشريعة؟ الجواب واضح، وهو أنه الإنسان لا يتمكن أن يستوعب الشريعة الإسلامية. فإذا فرد واحد ما يتمكن يستوعب كيف يجري القياس، يا أخي الهندسة كلها قياس، أما طفل المهندس يتمكن أن يجري القياس في خطط والده لهندسة بناية ضخمة؟ كلا، لأن الطفل لا يستوعب الهندسة حتى يجري القياس. أبو حنيفة وأمثاله من أصحاب القياس هذول حتى ما عندهم عقول الأطفال، لأن الطفل عندما يكبر قليلا يعني 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات فيدري بأنه لازم ما يتدخل في أشياء أكبر منه. وأبو حنيفة وأمثاله لا يعرفون هذه المعلومة البسيطة التي يعرفها الأطفال. ومثال أدق من هذا، الطفل في السنوات الأولى من عمره دائما يرجع إلى والديه، دائما يسأل أفعل هذا أو أترك هذا، هذا شنو، شنو أسوي، شنو ما أسوي. ليش؟ لأن الطفل في تلك السنين المبكرة يعرف أنه لا يستوعب أشياء كثيرة، فيلزم أن يرجع في تلك الأشياء إلى والديه. أبو حنيفة وأمثاله لا يعرفون حتى هذه المعلومة البسيطة التي يعرفها ويعمل على ضوئها الأطفال. ما أظن هكذا، أبو حنيفة وأمثاله كانوا يعرفون ولكنهم كانوا زنادق ملاحدة كفرة، فيعرف ولكنه عنادا لله عز وجل وللقرآن الكريم ولرسوله ولأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كانوا هالشكل يختارون. عادة الجماهير البسيطة الساذجة الغافلة عادة لا تعلم لأنها مغفلة، أما القادة الذين يخططون للجماهير مسيرتهم، الذين يديرون الجماهير، فهؤلاء يعرفون. إن أمر الله لا يحمل على المقاييس، ومن حمل أمر الله على المقاييس هلك وأهلك، هلك أن يذهب إلى جهنم، وأهلك أهلك الملايين البكرية الغافلة المغفلة. إن أول دقق النظر هلك بمعنى هلك دنيويا وأخرويا، وأهلك مو بمعنى أهلك دنيويا وأخرويا، بمعنى أهلك دنيويا فقط، لأن الجاهل القاصر الغافل المغفل هذا ليس له ذنب، هذا يمتحن يوم القيامة، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فهلك يعني دنيويا وأخرويا، وأهلك أي دنيويا فقط وربما أخرويا عند الرسوف الامتحان الإلهي يوم القيامة.
إن أول معصية ظهرت الأنانية من إبليس اللعين حين أمر الله تعالى ذكره ملائكته بالسجود لآدم على نبينا وآله وعليه السلام فسجدوا وأبى اللعين أن يسجد، فقال الله عز وجل ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. شوفوا قاس النار بالطين، وما يعرف جاهل ما قاس النار بالنور الموجود في داخل هذا المخلوق من الطين. ولهذا نقول القياس في الشريعة الإسلامية محرمة، مع أنه في كل الأمور الأخرى واجبة. بعبارة أخرى، القياس واجب إذا استوعبته، وأنت كإنسان غير متصل بالله لا تستوعب الشريعة الإسلامية. فطرده الله عز وجل عن جواره ولعنه وسماه رجيما، دقق النظر، وأقسم بعزته. الله حلف بعزته لا يقيس أحد في دينه، أي في دين الله، إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك من النار. فوين مكان أبي حنيفة في النار؟ في أي درك؟ في الدرك الأسفل مع من؟ مع إبليس. وتعال شوف المصيبة، يمكن الأكثرية الساحقة من البكريين الساذجين البسطاء الغافلين المغفلين أحناف، هكذا يبدو. قال الإمام الصادق إن أمر الله لا يحمل على المقاييس، ومن حمل أمر الله على المقاييس هلك وأهلك. إن أول معصية ظهرت الأنانية من إبليس اللعين حين أمر الله ملائكته بالسجود لآدم فسجدوا وأبى اللعين أن يسجد، فقال الله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله عن جواره ولعنه وسماه رجيما وأقسم بعزته لا يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك من النار. بمناسبة الآية الكريمة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. روت أم الدرداء، سامعين كثيرا باسم أبو الدرداء وقليلا باسم أم الدرداء. روت أم الدرداء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أصبح معافا في جسده، أي عند العافية أي صحيح البدن، آمنا في سربه، السرب بمعنى العائلة، يعني أكو آمن في الوطن الذي يعيش فيه بالنسبة إلى عائلته، يعني فكرة مو مشغول بعائلته، عنده قوت يومه ما يأكله، فكأنما حيزت له الدنيا من الحيازة، كأنما اختاروا له الدنيا وأعطوه الدنيا، يعني أكثر من هذا مو ضروري للبشر. يا ابن آدم يكفيك من الدنيا ما سد جوعتك، فرد شيء اللي تاكل، ووارى عورتك، فرد لباس اللي يخفي عورتك، فإن يكن لك بيت يكنك فذاك، يكنه أي يستره. إذا عندك فرد بيت أي غرفة أرضية اللي تسترك من البرد والحار، من الشمس، من الرياح، فذاك هذا هم كل شيء. وإن تكن لك دابة تركبها فبخ بخ، بعد كل شيء. فلق الخبز وماء الجر، يعني خلي تكون عندك قطعة خبز وخلي يكون عندك ماء الجر. الجر وعاء من خزف للماء. دقق النظر، وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب. إذا يكون عندك قصر فهذا القصر من وين جايبه؟ جايبه من صدام، فهذا عذاب يوم القيامة. هذا القصر ما جايبه من صدام وإنما جايبه من الكسب الحلال، مو مشكلة، ماكو عذاب، بس أكو حساب. لازم يدققون في حساباتك. بمقدار ما يدققون في حساباتك أنت تتأخر عن دخول الجنة. طبعا أنا حسب عقلي الناقص أقول أنه هسه هذه الوصفة النبوية مو لازمة. ليش؟ لأنها عادة مو ممكنة. ولكن خلي حسب الإمكان قدر المستطاع نقترب من هذه الوصفة. يعني من تمكن نعمل بهذه الوصفة بشكل دقيق فخلي نقترب منها حسب الإمكان. روت أم الدرداء قالت قال رسول الله من أصبح معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يا ابن آدم يكفيك من الدنيا ما سد جوعتك ووارى عورتك، فإن يكن لك بيت يكنك فذاك، وإن تكن لك دابة تركبها فبخ بخ. فلق الخبز وماء الجر، وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب. بالنسبة إلى الآية الكريمة كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا كان همه فرجه وبطنه. الله خلق البطن والله خلق الفرج، فإذا على المؤمنين والمؤمنات التعامل معهما حسب الإسلام، حسب أحكام الإسلام. أما فرد واحد يكون همه أي هدفه البطن والفرج فهذا بعيد عن الله، لأن هذان مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، وهناك مخلوقات أخرى، أمور أخرى ينبغي للإنسان التعامل معها وجوبا أو استحبابا. أبعد ما يكون العبد من الله إذا كان همه فرجه وبطنه. ليش أبعد؟ لأن بهذا العمل يتخذ لنفسه دينا جديدا اسمه الفرج والباطن. قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مر أخي عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان يتعاركان بالكلام، فقال ما شأنكم؟ شنو القضية؟ فقال يعني الرجل يا نبي الله هذه امرأتي وليس بها بأس، صالحة. الصالحة هنا مو مقابل الطالحة، الصالحة هنا بمعنى الكلمة الواردة في القرآن الكريم، إن آتاهما صالحا، أي ولدا صالحا، أي سليما، أي معافى، أي تاما، أي كاملا. صالحة يعني صحيحة، صحيحة البدن، ما بها مرض. يا نبي الله، هذه امرأتي وليس بها بأس، صالحة، ولكني أحب فراقها، أريد أطلقها. ليش؟ قال فأخبرني على كل حال ما شأنها. هسه تريد تطلقها أو ما تريد تطلقها، شنو القضية؟ يعني السبب شنو؟ قال هي خلقت الواجه، وجهها واجه عجوز، مو واجه شابة، مع أنها شابة. هي خلقة الوجه من غير الكبر، في السن مو كبيرة، شابة، أما في الوجه، الوجه وجهه عجوز، فأنا ما أريد. قال لها عيسى، خاطب المرأة، يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا جديدا؟ يعني يعود إلي شباب وجهك؟ قالت نعم. قال لها إذا أكلت فإياك احذري أن تشبعي، لأن الطعام إذا تكاثر على الصادر فزاد في القادر، ذهب ماء الواجه. إحدى المضرات هذه. ففعلت ذلك المرأة، عملت بالوصية الصحية العيسوية، فعاد وجهها طريا. مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان، فقال ما شأنكما؟ فقال يا نبي الله، هذه امرأتي وليس بها بأس، صالحة، ولكني أحب فراقها. قال فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال هي خلقة الوجه من غير الكبر. قال لها يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت نعم. قال لها إذا أكلت فإياك أن تشبعي، لأن الطعام إذا تكاثر على الصادر فزاد في القادر، ذهب ماء الواجه. بالنسبة إلى الآية الكريمة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. طيب، متى تفتح أبواب السماء؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام، تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت، في خمسة أوقات، عند نزول الغيث، بس تحس بوقع المطر فلازم تدعو، وعند الزحف، عندما تكون هناك حرب إسلامية بين المسلمين والكافرين وأنت في الجبهة وإجت الأوامر بزحف الجيش نحو العدو، فأنت تزحف وأنت تدعو، فدعائك هناك مستجاب لأن أبواب السماء عند ذلك تفتح. وعند الأذان، وعند قراءة القرآن مع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر. شوفوا، خمسة مواقيت، مو ميقات واحد حتى فرد واحد يقول هو غفلت، لا، خمسة مواقيت، يعني تغفل عن الخمسة معا مثلا، أو عندك شغل في الخمسة معا. قال أمير المؤمنين، تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت، عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن مع زوال الشمس وعند طلوع الفجر. بمناسبة الآية الكريمة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حج هشام بن عبد الملك أحد الملوك الأمويين المروانيين، فدخل المسجد الحرام متكئا على يد سالم مولاه، مع أنه ما كان شايب ما كان ضعيف، وداخل المسجد الحرام موضع التواضع، مع ذلك يتكي على يد مولاه. والإمام الباقر الواو حالية يعني والحال، والإمام الباقر صلوات الله عليه جالس في المسجد، فقال له سالم، قال سالم للملك هشام يا أمير المؤمنين، فقال له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليه. فقال هشام المفتون به أهل العراق، هذا اللي أهل العراق يقصد الشيعة ظلوا بسببه، هو الهداية عنده ضلال والضلال عنده هداية، طبعا على اللسان وللناس، ها وإلا في ضميره يعرف الضلال والهداية جيدا. قال نعم. قال اذهب إليه. الملك قال روح إليه، فقل له يقول لك أمير المؤمنين، وهسه تشوف أمير المؤمنين شلون جاهل، ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ المحشورون في يوم القيامة هذول بشر، والبشر يحتاج إلى الأكل والشرب، أكلهم وشربهم ما هما؟ فقال الإمام يحشر الناس، يجمع الناس هناك على مثل قرصة النقي، النقي يعني الدقيق الأبيض، عندما يسوون منه قرص، عندما يسوون منه خبز، فإيش قد يطلع جيد. كل أرض القيامة تكون خبزا مصنوعا من دقيق أبيض، فيها أنهار منفجرة، في خلال هذه القرصة الكبيرة اللي اسمها أرض يوم القيامة أكو أنهار منفجرة تنفجر، يأكلون ويشربون حتى يفرغ الناس من الحساب. الملك الجاهل اتصور أنه أخذ لزمة على الإمام، فرأى هشام أنه قد ظفر به، ظفر بالإمام أي تغلب على الإمام، فقال الله أكبر اذهب إليه فقل له ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ، فإذ وقعت في يوم القيامة بفكر الأكل والشرب. فقال الإمام هم في النار أشغل ولم يشتغلوا عن أن قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، جهنم أكثر ضغطا على الناس من يوم القيامة، في جهنم يريدون أكل وشرب، والله في جهنم يطيهم أكل وشرب، أما أكل مخصوص وشرب مخصوص. فسكت هشام لا يرجع كلاما، يعني بعد ما عنده تعليق، وشنو يسوي؟ خزي عار، حيوات هذول كلها خزي عار، بس ما كانوا يتراجعون. حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكئا على يد السالم مولاه، والإمام الباقر عليه السلام جالس في المسجد، فقال له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام. فقال هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال الإمام: يحشر الناس على مثل قرصة نقي فيها أنهار منفجرة يأكلون ويشربون حتى يفرغ الناس من الحساب. فرأى هشام أنه قد ظفر به فقال: الله أكبر. اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ؟ فقال الإمام: هم في النار أشغل، ولم يشتغلوا عن أن قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فسكت هشام لا يرجع كلاما. بمناسبة الآية الكريمة: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى موسى على نبينا وآله وعليه السلام أن يا موسى أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ ليش اتكلمت وياك ما اتكلمت ويا زيد عبيد؟ قال: يا رب ولماذا؟ شنو السبب؟ فأوحى الله إليه: يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لباطن، يعني سبرت زين شفت عبادي، طبعا جمل عرفية وإلا الله علام الغيوب، فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك. تشوف زيد مو متكبر على البشر، متكبر على الله. عبيد مو متكبر على زوجته، متكبر على الله. أما موسى بالنسبة لله ذليل وأذل نفسا من كل ذليل بالنسبة لله. لهذا هذا يعرف معنى الألوهية. إذا هذا يعرف معنى الألوهية فهذا لازم يكون كليم الله. يا موسى هسه شنو علامات الذل مقابل الله؟ الله يبين نموذج واحد: يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب على ما يبدو في سجدة الشكر، وإلا في الصلاة لا يضعون خدهم على التراب. أما بالنسبة للبكريين فهذول ما أدري يضعون خدهم على الأرض أم لا في الشكر وفي غير الشكر، أما يضعون جبهتهم على الأرض ويضع جبهته على السجاد الفاخر الثمين، لا يضع على الأرض، يعني متكبر حتى بالنسبة إلى الله عز وجل. أوحى الله إلى موسى أن يا موسى أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: يا رب ولمذاك؟ فأوحى الله إليه: يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لباطن فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك. يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجرهم وأهلك عذابهم.
سلمكم الله.